الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني الكرام، حديثنا اليوم إن شاء الله حول أحكام الحج والعمرة. والحج واجب بإجماع أهل العلم بشرطه، والعمرة اختلف فيها العلماء من الصحابة فمن بعدهم. مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله وجوب العمرة على من يجب عليه الحج، واشترطوا لوجوبها أو استدلوا على وجوبها بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فالآية فيها دليل بناء على مذهب الشافعي رحمه الله على وجوب الحج والعمرة، لأنه يرى أن هذه الآية نزلت في وجوب الحج يرحمك الله، واستدل لها بأدلة، من أشهرها حديث ضمام ابن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر، وكان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في العام السابع بعد صلح الحديبية، وكان من ضمن ما قال فيه: وزعم رسولك أنك تزعم أنه يجب علينا حج البيت الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وقد بين ابن القيم رحمه الله أن وفادة هذا الرجل كانت قبل فتح مكة، لأنه من بني سعد بن بكر وهم من هوازن، وهوازن قد أسلموا عام الفتح كما تعلمون قصتهم الشهيرة بعد غزوة حنين. فهذا أقوى دليل للشافعية رحمهم الله أن النبي صلى أن الحج فرض في السنة السادسة للهجرة، يعني في آخر السنة السادسة وبداية السنة السابعة، لأن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فاستدل بهذه الآية بناء على مذهبه وواضح، لكن بناء على مذهب غيره الذين يرون أن الحج إنما فرض في العام التاسع أو في العام العاشر، فيكون وجه الدلالة على وجوب العمرة أنه يجب إتمامها بالشروع فيها، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن أصلها الوجوب، إذ إنما كان أصله غير واجب لا يجب بالشروع فيه كسائر العبادات، والله أعلم. واستدلوا بأدلة أخرى من ضمنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. على النساء أي الوجوب. قال: نعم، الحج والعمرة، في إفادة أو دلالة على الوجوب. وأيضا استدلوا بحديث أبي رزين العقيلي وهو لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر، جوابا له عن سؤال إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. والظاهر أن هذا لا يستقيم الاستدلال به، لأنه في سياق جواب عن سؤال شخص يتوهم عدم الإجزاء، فالأمر فيه دليل على الجواز والإباحة كالأمر في سياق النهي، والله أعلم. ومالك أبو حنيفة يريان عدم وجوب العمرة، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة أيضا، والله أعلم. ومن استطاع الحج فهو مستطيع للعمرة، فيعتمر ويكون بهذا قد أدى العمرة على كل حال، واجبة أو مستحبة. إنما يأتي الإشكال في من قدر على العمرة ولم يقدر على الحج، هنا يأتي الإشكال الكبير فيه، لأن أحمد والشافعي يجبان عليه الاعتمار لأنه قادر على العمرة وإن لم يقدر على الحج. ولعله يكون لنا مجلس آخر في شروط وجوب الحج والعمرة وما يعرض عليهما وما طرأ عليهما من نوازل. وللحج والعمرة أركان وواجبات وسنن. فأركان العمرة الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الإحرام والطواف مجمع عليهما، والسعي عند أكثر العلماء، وانفرد الشافعية فأوجبوا الحلق أو التقصير. والركن الخامس الترتيب، بأن يبدأ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، فلو قدم شيئا منها على آخر لم تتم عمرته. والحج يزيد على ذلك بالوقوف بعرفة، فأركانه إذن ستة: الإحرام والطواف طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، والإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير عند الشافعية خلافا للجمهور، وترتيب المعظم. وإنما قالوا هنا ترتيب المعظم لأنه يجوز تقديم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، قبل الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة، قبل الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة. ولأنه يجوز أيضا تقديم كل من الحلق أو التقصير على الطواف في يوم النحر، فلهذا اشترط ترتيب المعظم بأن يتقدم الإحرام على الجميع، ويتقدم الوقوف بعرفة على الطواف والحلق، وتقديم طواف الإفاضة على السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والواجبات في العمرة: أن يكون الإحرام من الميقات، أن يكون الإحرام من الميقات وترك المحظورات. وواجبات الحج: المبيت، الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ورمي الجمار ورمي جمرة العقبة يوم النحر والجمار الثلاث في أيام التشريق، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، واجتناب المحظورات. زاد بعضهم الجمع بين الليل والنهار في عرفة، وهذا مذهب الإمام أحمد وأحد القولين عند الشافعي، والسادس طواف الوداع. هذه هي الواجبات في الحج والواجبات في العمرة. وأما السنن فكثيرة لا تكاد تحصى في الحج والعمرة، فلهذا اهتم العلماء بتدوين كتب المناسك، وكتب المناسك كبيرة وكثيرة، وسر كبرها أمران: الأمر الأول كثرة السنن والمستحبات التي يحتاجون إلى بسطها، والثاني كثرة الأخطاء التي تحصل من الحجاج والمعتمرين، بحيث إن الفقهاء يعالجون هذه الأخطاء وما مرتبتها وماذا يلزم عليها. ونحن إنما نذكر في هذا المقام الأركان والواجبات بالصفة العامة الصحيحة، إذ لا يمكننا في مثل هذا الوقت الضيق أن نستغرق التفاصيل الدقيقة والسنن وما يترتب من محظورات وغير ذلك. فأركان الحج كما سمعتم وأركان العمرة: الأول الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وقد استشكل العلماء هذا جدا من حيث التعريف، حتى إن العز بن عبد السلام يقول: وأنا على يأس أن نصل إلى تعريف للنسك هنا في قولنا هو نية الدخول في النسك. يقول: إن كان نية الدخول في النسك أي مباشرة العمل فهذا لا يكون في الميقات، ولا يلزم أيضا بعد الوصول إلى مكة، فقد يحرم الشخص في أول أشهر الحج ولا يبدأ بالأعمال إلا في أيام الحج التي تبدأ من بعد طلوع شمس يوم التروية، بعد طلوع شمس يوم التروية. إذن هذا لا يستقيم أن يكون معنى النسك هنا. قال: وإن كان مرادهم بالدخول في النسك أن العزم على الحج فهو عازم من بيته، فما وجه كونه عند الميقات؟ قال بعضهم: إن النسك المراد به هنا أمر اعتباري يحرم بالدخول فيه أشياء مخصوصة، أمر اعتباري يحرم بالدخول فيه أشياء مخصوصة، أو أمر معنوي يحرم بالدخول فيه أشياء مخصوصة. هذا أحسن ما عرف به في هذا السياق. ويمكن أن نتصور الأمر أوضح بأن الذي كان ينبغي أن يجب على الشخص الإحرام من بيته لأنه خارج مريد للحج، إلا أن من رحمة الله بعباده أن خفف عليهم فجعل الإحرام من الميقات حتى لا يجوز لشخص أن يجاوز الميقات إلا محرما إن كان يريد الحج أو العمرة، وأما ما قبل ذلك فله أن يحرم من بيته وله أن يؤخر الإحرام إلى الميقات. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن يحرم من بيته أو يحرم من الميقات، هما قولان أيضا عند الشافعية رحمهم الله. المعتمد أن الأفضل الإحرام من الميقات، وإن صح عن بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، صح عن بعض السلف، جاء عن بعض الصحابة وصح عن بعض السلف وقال به جماعة من المفسرين أن قوله وأتم الحج والعمرة لله أن يحرم بالحج من دويرة أهله، وقد أحرم بعض الصحابة من البصرة وبعضهم من أذربيجان وبعضهم من بيت المقدس بالحج إلى البيت الحرام، والله أعلم. فكان يعني الذي يلزم الحاج أو المعتمر أن يحرم من بيته لأنه مريد للحج، لكن رحمة به وتخفيفا عليه جعلت المواقيت كسياج للحرم، من أراد أن يدخل حاجا أو معتمرا فليحرم منها ولا يجاوزها إلا محرما. وعلى كل حال فالإحرام سواء حصل من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات فقد تحقق به الركن المطلوب، قد تحقق به الركن المطلوب. وأما كون الإحرام من الميقات فهو واجب على ما يأتي معنا بيانه إن شاء الله، حتى لو أحرم بالحج من عرفة فإن حجه صحيح وعليه الإثم بمجاوزة الميقات غير محرم وعليه دم كما يبينه أهل العلم. الركن الثاني هو ركن الوقوف بعرفة، ركن الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبدأ وقته عند أكثر العلماء من زوال الشمس يوم عرفة، من زوال شمس يوم عرفة، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر. وهذا الوقت وقت للإحرام بالإجماع، ما بين زوال الشمس وطلوع الفجر وقت للإحرام بالإجماع. من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وظاهر هذا الحديث يوافق قول الإمام أحمد بأن الوقوف بعرفة يجزئ من طلوع الشمس، إلا أنه يعكر عليه دليل الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة يوم عرفة إلا بعد الزوال، لأنه لما أفاض أو دفع من منى دفع إلى عرنة وبقي في عرنة إلى زوال الشمس، فصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك دخل الموقف. ولو كان ما قبل الزوال وقتا لعبادة الوقوف بعرفة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص المسابقين إلى هذه العبادة، فتأخره عليه الصلاة والسلام عن الدخول إلى الزوال دليل على أن هذا ليس وقتا للعبادة، والله أعلم. هذا دليل الجمهور، ولعل لهم أدلة أخرى لم أقف عليها. ويشترط في الواقف بعرفة أن يكون محرما وأن يكون عاقلا، وقولنا عاقلا أخرجنا به المجنون والمغمى عليه، ويصح أن يقف نائما، ويصح أن يقف نائما. فلو أنه دخل مع الباص مثلا ونام في الباص قبل دخول عرفة، فدخل به صاحب الباص إلى عرفة، وخرج من عرفة وهو راكب للباص للحافلة، ووصل إلى مكة مثلا ولم يعد إلى عرفات، فقد صح وقوفه بمروره على عرفات في وقت الوقوف وإن كان نائما، لأن النائم في حكم المكلف. أما المغمى عليه والمجنون فلا يصح منهم الوقوف، أي عن إجزائه عن فرض حجة الإسلام. وهل يبطل أو يفوت حجهما، أو يقال يتمان حجهما ويكون نافلة؟ قولان لأهل العلم، الأقرب والله أعلم أنهما يتمان حجهما ويكون نافلة لا يجزى عن حجة الإسلام. يعني أغمي عليه أو جن قبل الدخول إلى عرفات، ولم يستفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر من جنونه وإغمائه، هل نقول فاتك الحج فتحلل بعمل عمرة وعليك الدم، أو نقول أتم حجك كما يتمه صاحب الحج الصحيح لكنه لا يجزئك عن حجة الإسلام؟ الأقرب الثاني والله أعلم، لأنه قد صح حج الصبي الصغير وإذا أحرم عنه وليه، ويصح حج المجنون إذا أحرم عنه وليه قياسا على الصبي الصغير. وطواف الإفاضة يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بشرط الوقوف قبله بعرفات، يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بشرط الوقوف قبله بعرفات. ونصف ليلة النحر يدخل بها بعد الوقوف بعرفة وقت عبادات المبيت المزدلفة ورمي الجمرة الكبرى التي يوم النحر، وطواف الإفاضة والسعي بعده والحلقة والتقصير. هذه الأعمال من أعمال الحج هي أعمال يوم النحر، تدخل بانتصاف ليلة النحر بشرط الوقوف قبلها بعرفات، بشرط الوقوف قبلها بعرفات. وبعض العلماء يخالف في بعض هذه المسائل، لكن هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ويدعمه ظواهر بعض الأدلة. فالطواف الإفاضة يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، وليس له آخر، وليس لوقته آخر. فلو أنه لم يطف الإفاضة إلا بعد سنة صح طوافه، لكنه يبقى محرما، لكنه يبقى محرما الإحرام الأصغر. إذا حلق ورمى فقد تحلل التحلل الأول، ويبقى محرما الإحرام الأصغر حتى يطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فطواف الإفاضة يدخل بنصف ليلة النحر، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، الأفضل أن يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس ثم يحلق ثم يأتي البيت فيطوف به، هذا الأفضل. لكن إن فعل من بعد دخول الوقت المذكور أجزأ طوافه. وللطواف عند أهل العلم شروط، بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. فمن هذه الشروط الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحائض محدثة حدثا أكبر، فهذا دليل على أنه يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر. ولحديث ابن عباس الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ومن المعلوم أنه ليس صلاة من جهة الأركان، فلا يجب فيه استقبال القبلة، بل لا يصح، ولا يجب فيه ركوع ولا سجود ولا تكبيرة إحرام ولا سلام. إذن هو صلاة من حيث الشروط، هو صلاة من حيث الشروط لا من حيث الأركان. فيشترط إذن الطهارة من الحدثين، فمن طاف محدثا حدثا أصغر أو أكبر لم يصح طوافه، سواء كان عامدا عالما أو جاهلا ناسيا، فيجب على من أحدث أن يتوضأ ثم يكمل طوافه أو يستأنفه على الخلاف في المسألة. الشرط الثاني الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمطاف أي مكان الطواف، إلا أنه يعفى عن ذرق الطير إذا عم المطاف بشرط ألا يكون رطبا. والشرط الثالث ستر العورة، والعورة في الإحرام كالعورة في الصلاة، العورة في الإحرام كالعورة في الصلاة، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وعليه فلينتبه بعض الطائفين الذين يطوفون بأزر الإحرام فيسقط من خلفهم، يسقط من خلفهم حتى يبدو أسفل ظهورهم، حتى تبدو أسافل ظهورهم مما هو تحت السرة، فإن هذا يبطل الصلاة ويبطل الطواف تبعا لذلك. وأيضا تنتبه النساء اللاتي يطوفن بحجابات شفافة أو بحجابات الرخوة تظهر منها شعرها، يظهر منها شعرها، أو تطوف ورجلها مكشوفة تبدو قدمها عند الطواف أو ما هو أكثر من ذلك، فهنا على هذا الشرط لا يصح طوافها. ومن شروط الطواف أن يبدأ الطائف من الحجر الأسود، أن يبدأ الطائف من الحجر الأسود بحيث يحاذي الحجر بجميع بدنه، بحيث يحاذي الحجر بجميع بدنه، فلو أنه بدأ من بعد الحجر لا يصح له طواف إلا الطواف الثاني يحسب الأول، الشوط الثاني يحسب له الأول لأنه بدأ به من عند الحجر الأسود، ولا بد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه، أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه. والشرط الخامس أنه يطوف يجعل البيت عن يساره ويمشي قدامه، يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه، ويمشي أمامه، فلو عكس المسار وطاف عكسا لم يصح، أو مشى على خلفه لم يصح، أو مشى وجهه إلى البيت الحرام مشى على جنب لم يصح. فلو قدر مثلا أنه انحرف ينظر إلى الباب ومشى على جنب فيرجع إلى المكان الذي انحرف فيه إلى جهة الباب ثم يواصل طوافه من هناك، ولا يضر الالتفات بالوجه، الالتفات بالوجه لا يضر كما لا يضر في الصلاة، إنما يضر الانحراف بالبدن كله، إنما يضر الانحراف بالبدن كله. ويشترط أن يكون طوافه حول جميع البيت يقينا، أن يكون طوافه حول جميع البيت يقينا، وقصدنا بهذا أنه لا يجوز للطائف أن يدخل من فتحة الحجر ويخرج من الفتحة الأخرى بحجة أنه طائف حول الكعبة المبنية، لأن الحجر من الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه بابا يخرجون منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل حتى فعل عبد الله بن الزبير ونقض البيت وحفر حتى وصل إلى قواعد إبراهيم فوجدها على المكان الموجود فيه الحجر الآن، على المكان الموجود فيه الحجر الآن. إذن فلا يصح للشخص أن يطوف من داخل البيت. والشرط الأخير أن تكون سبعة أشواط، فلو أنه طاف أقل من سبعة أشواط لم يصح حجه حتى يأتي بالسبعة الأشواط كاملة. وأما السعي بين الصفا والمروة، أما السعي بين الصفا والمروة فشرطه الأول أن يكون بعد طواف قدوم أو إفاضة، أن يكون بعد طواف إفاضة أو قدوم، يعني صاحبنا أحرم بالحج مثلا في الخامس عشر من ذي القعدة وأتى البيت الحرام فطاف طواف القدوم طاف في اليوم السادس عشر من ذي القعدة، بعد 20 يوما قال يريد أن يسعى سعي الحج، يجوز له أن يسعى سعي الحج الآن، المهم قبل أن يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة فلا يجوز أن يسعى حتى يطوف بالبيت، حتى يطوف بالبيت. فيشترط إذن في السعي أن يكون بعد طواف قدوم أو بعد طواف إفاضة. بعد طواف قدوم بحيث لا يفصل بينه وبين طواف القدوم الوقوف بعرفة، فإذا وقف بعرفة قبل أن يسعى فلا يجوز له أن يسعى حتى يطوف طواف الإفاضة، حتى يطوف طواف الإفاضة. والشرط الثاني أن تكون الأوتار من الصفا، من الذي يقدم بطواف القدوم إلى مكة له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، فإذا لم يسعى حتى وقف بعرفة لا يجوز له أن يسعى حتى يطوف طواف الإفاضة. بعدما يطوف طواف الإفاضة يسعى. ما الدليل على اشتراط تقدم الطواف للسعي؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلم تطف ولم تسعى، فلم تطف عائشة رضي الله عنها ولم تسعى إلا في يوم النحر بعدما طهرت وأفاضت من عرفة، فطافت وسعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فلو كان يجزئها أن تسعى بين الصفا والمروة قبل أن تطوف ما أخرته، وهي الحريصة التي بكت من الحياء. فإذا لا يصح السعي حتى يكون بعد طواف، إما طواف قدوم أو طواف إفاضة، ولا يتصور أن يكون بعد طواف نفل أو بعد طواف نفل أو بعد طواف وداع، لأنه إن كان النفل بعد طواف القدوم فهو يعتبر على طواف القدوم، وإن كان النفل بعد النزول من عرفات فإنه يقع فرضا ويكون طواف إفاضة. وإذا طاف للوداع قبل أن يسعى فلا يصح طواف للوداع، فيعتبر أنه بعد طواف الإفاضة، لأنه لا بد في طواف الوداع أن يطوف بالبيت ثم ينصرف مباشرة إلى بلده، فإذا سعى بعد طواف الوداع فقد بطل وداعه وعليه أن يودع مرة أخرى. الشرط الثاني من شروط السعي أن تكون الأوتار من الصفاء، والثالث أن تكون الأشفاع من المروة. يعني يجب في السعي أن يكون الشوط الأول والثالث والخامس والسابع تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، الشوط الثاني والرابع والسادس تبدأ من المروة وتنتهي بالصفا. يعني لو أن شخصا بدأ من المروة لا يحسب له هذا الشوط الأول، لا يحسب له هذا الشوط الأول، لأنه يجب أن يكون الأوتار تبدأ من الصفا. لو أن شخصا طاف من الصفا إلى المروة فمسك صديق له قال رجاء يا أخي كلمتين بس على الطريق هكذا ورجع من الصفا، فخرج معه من المروة ونزل من صحن المسجد ودخل من الصفا وأتى بالشوط الثاني، هل يحسب الشوط الثاني هذا؟ لا. ليش؟ لأنه يشترط في الأشفاع أن تكون من أين؟ من المروة إلى الصفا. الذي يشترط في الأوتار أن تكون من الصفا إلى المروة، وفي الأشفاع أن تكون من المروة إلى الصفا، ويشترط أن يستغرق ما بين المشعرين، يشترط أن يستغرق ما بين المشعرين، يعني لا بد أن يكون عقبه ملتصقا بالصفا ويصل حتى يلصق قدمه بالمروة، حتى يلصق قدمه بالمروة، والعكس في الشوط الثاني يلصق عقبه بالمروة ويلصق أصابعه بالصفا. لكن هذه الأيام قد وضعوا يعني حاجز في الوسط، قد وضعوا حاجزا في الوسط، لا يمكن للشخص الآن أن يطوف أو أن يسعى في أقل من الواجب إلا إذا عمل الأعمال الطفولية بأن صعد من فوق الحاجز ورجع. نعم، وإلا فمسعى العربات الآن مستوعب ما بين الصفا والمروة، وأولى منه مسعى المشاة فإنه أشد استيعابا لما بين الصفا والمروة، فالساعي في مسعى المشاة يصل يعني على الصفا ويصل على المروة، بل يعلو على الصفا وعلى المروة. والشرط الرابع أن يكون الطواف بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وتعرفون اختلاف العلماء في المسعى الجديد، توسعة المسعى هل هي من المسعى ويصح السعي فيها أم لا، والشيخ النعمان حفظه الله تعالى كتابا مستوعبا في هذه المسألة انتصر فيها لصحة السعي في المسعى، مع أن قرار هيئة كبار العلماء كان بعدم الصحة، والله المستعان. الموالاة بين الطواف والسعي هو شرط عند الحنابلة رحمهم الله، يشترطون الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي، بحيث أنه لو أن شخصا مثلا عرض له عارض وهو يطوف، ذهب يتعشى، عزمه واحد نسي وخرج في الطواف وطال الفاصل ثم رجع، عند الحنابلة لا بد أن يبدأ من البداية، لا بد أن يعيد من البداية. إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي، وبعد الصلاة يرجع إلى أول الشوط، أول الشوط مش أول الطواف، نحن في الشوط الخامس، يرجع إلى أول الشوط ويطوف، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. وهكذا في السعي نفس الكلام، لكن عند الشافعية رحمهم الله أنه لا يشترط الموالاة في الطواف ولا في السعي، لا يشترط الموالاة في الطواف ولا يشترط الموالاة في السعي، ولا يشترط في السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ولا الطهارة من النجاسة، ولا ستر العورة، ولا ستر العورة، هذه شروط للطواف فقط. طيب، بقي معنا الحلقة والتقصير، القول بأنه من الأركان مفردات الشافعية، واستدلوا هو أحد القولين عند الشافعي، يعني ليس متفقا عليه بين الشافعية، واستدلوا بأنه يتوقف عليه التحلل ولا يجبر بدم، يتوقف عليه التحلل ولا يجبر بدم. قالوا وما كان هذه صفته فهو الركم، ما كان يتوقف عليه الحل ولا يجبر بدم فهو الركم، لأن الواجب لا يتوقف عليه التحلل وأيضا يجبر بدم، هذا يتوقف عليه التحلل. ولو قلنا بأن رمي الجمرة العقبة يتوقف عليها التحلل فهي أيضا تجبر بدم، والحلق لا يجبر بدم، لكن يمكن الجواب عن دليل الشافعية هذا بأن التحلل توقف التحلل عليه كالرمي، وكونه لا يجبر بدم لأنه لا آخر لوقته، بخلاف رمي الجمرة العقبة لأنه لها آخر تفوت بفوته فتجبر بدم. وأقل الركن عند الشافعية فيه حلق ثلاث شعرات أو تقصير ثلاث شعرات، واستدلوا له بأن الشعر اسم جنس جمعي، وأقل ما يصدق عليه ثلاث شعرات، وفي ذهني الآن أن أكثر العلماء يشترطون حلق أكثر الرأس، يشترطون حلق أكثر الرأس، والله أعلم. العمرة كالحج في هذا كله، إلا أنه ليس له الوقوف بعرفة، وما يشترط ويستلزم على الوقوف بعرفة لا يأتي فيها. واجبات الحج والعمرة كما سمعتم الإحرام من الميقات، والميقات زماني ومكاني، الميقات زماني ومكاني. أما العمرة فميقاتها الزماني كل السنة حتى يوم عرفة وحتى يوم النحر، شخص لا يريد أن يحج يريد أن يعتمر له أن يعتمر في يوم النحر، إلا لمتلبس بنسك. فمن كان متلبسا بنسك فلا يصح منه إحرام بعمرة، يعني شخص محرم بالحج لا يصح أن يحرم بعمرة، شخص باق بمنى يرمي الجمرات وقد تحلل يبيث بمنى ويرمي الجمرات ليس له أن يحرم بعمرة لأنه متلبس بالحج، والله أعلم. وأما الحج فمذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعشر ليال من ذي الحجة، شوال من غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا كان ثلاث رمضان بعد المغرب تحرم بالحج يجزئ، أو أعلن الناس برؤية الهلال ليلة الثلاثين من رمضان لك أن تحرم من ذاك الوقت إلى الليلة العاشرة من شهر ذي الحجة، تسع ليال بدون أيامها، يعني تسع ليال، عشر ليال وتسعة أيام، عشر ليال وتسعة أيام، لأن اليوم العاشر نأخذ ليلته فقط،
وأما يومه فلا يصح الإحرام فيه بالحج. فمن أحرم بالحج ليلة يوم النحر قبل طلوع الفجر بلحظات وهو بعرفة فقد تم حجه. يعني شخص مثلا ما فكر بالحج، سمع موعظة، سمع نصيحة، كان مشغولا بعمل، حصل إجازة بعد نصف الليل ليلة النحر، انطلق أحرم بالحج من مكة وانطلق بعد نصف الليل إلى عرفات، وقف بعرفات ورجع إلى مزدلفة بات بها حتى أصبح ووقف في المشعر الحرام، ثم أتى رمى الجمرات حلق رأسه ثم طاف وسعى، فقد تم حجه وتحلل. فقد تم حجه وتحلل. إذن الميقات الزماني للحج عند الشافعي وأحمد رحمهم الله يكون من أول يوم من شوال إلى آخر ليلة النحر، إلى آخر ليلة النحر. متى أحرم بالحج في هذه المدة أجزأه، وإلا فلا. يعني لو أحرم بالحج قبل ذلك يقع عمره، يكون عمره، يتحول إلى عمره، لأن الإحرام إما حج أو عمره، فلما فسد الحج صار عمره. كمن صلى قبل الوقت ظانا دخول الوقت ينقلب نفلا مطلقا، ينقلب نفلا مطلقا. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله فهو أنه كل السنة ميقات للحج، والله أعلم. لكن ينبغي أن نعلم أن من أحرم بالحج في سنة فلم يكمله فيها فقد فاته الحج، يعني لا يصح أن يبقى محرما للسنة الثانية. مثلا أنا أحرمت بالحج هذه السنة في 15 ذي القعدة ولم أتمكن من الوقوف بعرفة لمرض أو حبس أو توقيف أو نوم أو نسيان أو إكراه، المهم أنه ذهب وقت الوقوف وأنا ما وقف، ما يجوز أن أؤخر أبقى محرما إلى السنة الثانية. يجب أن أتحلل بعمل عمرة، يجب أن أتحلل بعمل عمرة، بمعنى أني أطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة وأحلق وأقصر، فقد لأن الحج قد فاتني، لأن الحج قد فاتني. فإن لم يكن فاتني الحج بإحصار، إن لم يكن فاتني الحج بإحصار فيجب علي الهدي والقضاء، يجب علي الهدي وقضاء الحج. وإن كان فاتني بإحصار فلا شيء عليه، وإن كان فاتني بإحصار فلا شيء، يتحلل بعمل عمرة ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إذن يحرم بالحج في أشهر الحج، هذا بالنسبة لميقات الزماني. العمرة ليس لها وقت، كل السنة وقتا لها، وقت لها، إلا للمتلبس بنسك فليس له أن يحرم بعمرة. المواقيت المكانية، المواقيت المكانية هي التي وردت في السنة خمسة مواقيت، خمسة مواقيت. ميقات ذي الحليفة ويسمى الآن أبيار علي، هو يبعد عن المسجد النبوي تقريبا 18 كيلا، ويبعد عن مكة أكثر من 420 كيلا، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وهذا الميقات ميقات أهل المدينة، وكل من مر عن طريق المدينة من أي بلاد الله كان، كل من مر عن طريق المدينة فميقات ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هن لهن ولمن مر ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا تفهم أنت أن ميقات أهل اليمن لملم، أن اليمني لو جاء من الأردن يريد الحج ما يحرم من لملم، أو لو جاء من العراق أو من الدمام لا يحرم من اليمني لملم، لا، المراد من مر من هذه الطريق فإحرامه من هذا المكان أو مما يحاذيه، فإحرام من هذا المكان أو مما يحاذيه. فمن أتى عن طريق المدينة سواء كان من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل العراق أو من أهل اليمن الآتين عبر الطيران إلى المدينة أو الآتين عبر الباص، وقرر مرشد الحملة أو مشرف الحملة أن يبدأ بزيارة المدينة، على خلاف هل يأثمون إذا جاوزوا يلملم أو السير الكبير متجهين إلى المدينة أم لا يأثمون لأنهم عازمون على الإحرام من ذي الحليفة. لكن على كل حال إذا وصلوا إلى المدينة فلا يجوز لهم أن يرجعوا من المدينة إلى مكة إلا محرمين، إما بحج أو عمرة، إما بحج أو عمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرما. حتى إنه لا يجوز لك أن ترجع من المدينة وتقول أنا سأذهب إلى يلملم فأحرم، لأن ميقات المدينة أبعد من يلملم، وأنت الآن في المدينة وأنت عازم على الحج، فيجب أن تحرم من ذي الحليفة، يجب أن تحرم من ذي الحليفة. ويليه ميقات الجحفة، والجحفة سميت بذلك أن جحفتها السيول، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب والأندلس وتركيا وبلاد البلقان وغيرها من بلاد الله، الذين يمشون عبر الساحل، عبر خط الساحل من شمال جزيرة العرب، يمشون عبر ساحل البحر الأحمر، هؤلاء يحرمون من الجحفة. أما أهل الشام الذين يمشون عن طريق المدينة فيجب أن يحرموا المدينة، يجب أن يحرموا المدينة خلافا لمالك رحمه الله. الذين لا يمشون عن طريق المدينة بل يمشون عن طريق الساحل يحرمون من الجحفة. والجحفة الآن لا إحرام منها لأنها بعيدة عن الطريق وقد خربت وقلت فيها المياه، وحول الإحرام إلى رابغ، ورابغ فيما أظن يبعد عن الجحفة 20 كيلا باتجاه الشمال الغربي، فهو أبعد من الجحفة قليلا، أبعد من الجحفة قليلا، فهو إذن أحوط. فالإحرام من رابغ الآن، يحرمون من رابغ ثم يتجهون بعد ذلك إلى جدة. الميقات الذي يليه هو ميقات يلملم، ميقات يلملم ويقال له السعدية، ويلملم جبل كبير، لكن الميقات هو القرية، قرية يلملم التي يقال لها الآن السعدية، وهي تبعد عن مكة 120 كيلا 3 مراحل، خلافا لابن حجر الهيثمي المكي الذي قال أنها تبعد 2 مرحلة، وعليه يجوز لأهل اليمن أن يحرموا من جدة، وخطأه الأصحاب منهم علماء اليمن. فالمسافة 3 مراحل ما بين مكة ويلملم، ويلملم هي ميقات أهل تهامة، أهل تهامة الحجاز وتهامة اليمن، وكل من جاء عن طريقهم من الصومال من إثيوبيا من الهند، سواء مر عن طريق البر أو عن طريق البحر المحاذي ليملم، فيجب أن يحرم من محاذاة يلملم، من مرة في البحر أو من الخط الساحلي، أما إذا مر عن يلملم فيحرم منها رأسا. ويليه في البعد ميقات ذات عرق، وذات عرق الآن لا يحرمون منه، إنما يحرمون منطقة بجوارها يقال لها الضريبة، والضريبة أيضا فيما أظن تبعد 20 كيلا إلى الشمال الشرقي من ذات عرق، فهي إذن أحوط. وهذا ميقات أهل العراق، أي أصحاب الكويت وشمال شرق المملكة والعراق الدولة المعروفة، وإيران وبلاد ما وراء النهر، بلاد السند والهند الماشية عن طريق البر، وبلاد القوقاز التي تسمى الآن الجمهوريات المستقلة من الاتحاد السوفيتي، كل من مر من هذا الطريق فيحرم من ذات عرق. وأقرب المواقيت إلى مكة هو ميقات قرن المنازل، وهو بين يلملم وذات عرق، وهو بعد الطائف قليلا، وهذا الميقات يبعد عن مكة 80 كيلا، يبعد عن مكة 80 كيلا لمسافة 2 مرحلة، وهو ميقات أهل نجد، نجد الحجاز ونجد اليمن، نجد اليمن هم الذين يمشون عن طريق نجران وما حاذاها، هؤلاء يحرمون من قرن المنازل، والناس يسمونه الآن السير الكبير، ولا أدري أهو نفسه قرن المنازل أو منطقة بالقرب منه. فأصحاب اليمنيون الذين يمشون عن طريق صعدة أو عن طريق ما وراء صعدة مثل منفذ الوديعة وغيرها من المنافذ، هؤلاء كلهم يحرمون من قرن المنازل، من قرن المنازل. طيب، من مر من غير ميقات من أين يحرم؟ أنا ماشي من خط ليس فيه ميقات، من أين أحرم؟ الجواب تحرم من محاذاة أقرب المواقيت إليك. أقرب ميقات إليك إيشو؟ قال أقرب ميقات إلي ذي الحليفة، أقرب ميقات احرم من محاذاته، إذا حارث ذي الحليفة فأحرم منه. أقرب ميقات لي ذات عرق، خلاص أحرم من محاذاة ذات عرق. أقرب ميقات إليك إيشو؟ قال يلملم، قلنا أحرم من محاذاة يلملم. ويحرم من مشى بحرا من محاذاة المواقيت التي تلي البحر، والمواقيت تلي البحر ميقاتان، يلملم من الجنوب والجحفة من الشمال، والجحفة من الشمال. فمن أتى عبر البحر الأحمر من الشمال فسيحاذي ميقات الجحفة التي هي رابغ، فيحرم من محاذاة رابغ وجوبا. ومن جاء من الجنوب عبر البحر فيحرم من محاذاة يلملم. وقيل إن هناك قرية بعد يلملم قليلا اسمها رأس عيسى تبعد عن مكة 120 كيلا، يعني بقدر بعد يلملم، فيحرم من محاذاتها، لكن الأحوط أن يحرم من محاذاة يلملم. ومن طريف ما يذكر أن أحد علماء اليمن كان يخالف ابن حجر الهيثمي، ومخالفته هي الصواب طبعا، ويقول أنه لا بد من الإحرام من محاذاة يلملم. وكان هناك علماء ينتصرون لابن حجر ويرون أن الإحرام يكون من جدة لمن يمشي عبر البحر، لأن جدة تبعد 80 كيلا عن مكة، وهي قدر بعد يلملم على قول ابن حجر. فكأنهم تمالؤوا مع قبطان السفينة أنه لا يخبرهم إذا وصلوا إلى ملم إلا في جدة، فوصلوا إلى جدة فيقول لهم القبطان أنتم الآن في جدة، ويغضب ذلك العالم الذي كان يزكن عليه أن يخبره بالإحرام من محاذاة يلملم. وقدر الله ما شاء فعل، جاءت ريح شديدة فردت السفينة إلى محاذاة يلملم فأحرم منها ورجع، فأحرم من محاذاة يلملم ورجع. طيب إذا قال أنا بين ميقاتين على السواء، أبعد عن ميقات ذات عرق 50 كيلا وأبعد عن ميقات ذي الحليفة 50 كيلا، من أن أحرم؟ نقول تحرم من محاذاة الحليفة الأبعد عن مكة، تحرم من محاذاة الميقات الأبعد عن مكة، لأنه يعني إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر احتياطا للعبادة. يبقى معنا الذين يأتون من السودان أو من السودان أو جنوب السودان، أو يأتون من دول إفريقيا، أوغندا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وتلك الدول، يأتون عبر البحر. هؤلاء لما يأتون ما يحاذون أي ميقات، لأن المواقيت أخذ هكذا كالدائرة على مكة، هذه الجهة الغربية ليس لا يحاذيها أي ميقات. فالذين يأتون من جهة الغرب، غرب جدة تماما، من الموانئ السودانية بور السودان وغيرها، أو يأتون بالجو من دول أخرى، فهم يأتون رأسا إلى جدة لا يحاذون أي ميقات، من أين يحرمون؟ قال أهل العلم يحرمون على بعد 80 كيلو من مكة، يعني من جدة، من المطار، يحرمون من مطار أو ميناء جدة، يحرمون من مطار أو ميناء جدة. طيب من كان دون المواقيت، من كان داخل المواقيت، يقول أنا يلملم أنا متجه مكة، يلملم خلفي، من أن أحرم؟ هل يجب علي أني أرجع إلى الميقات ليحرم؟ نقول لا، تحرم من حيث نويت الحج، متى قررت أن تحج؟ قال أنا في بيتي، قلت تحرم من قريتك. قال فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث عزم على الحج، حتى أهل مكة يهلون منها، يعني حتى أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا فيحرمون بالحج من أين؟ من مكة، يحرمون بالحج من مكة. أما العمرة فيخرجون إلى الحل، جميع مواقيت الحج مواقيت العمرة إلا المكي، فميقاته بالحج مكة وميقاته بالعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل وجوبا، يخرج إلى أدنى الحل. فلو أنه أحرم بالعمرة من مكة وطاف وسعى وتحلل من عمرته فيجب عليه دم، تصح عمرته عليه دم، لأنه ما خرج إلى الميقات. طيب هنا مسألة مهمة ينتبه لها، أكثر العلماء أنه لا يجوز لأي شخص يدخل مكة إلا محرما، إلا الحطابين والأكارين أصحاب التكاسي أو أصحاب الحطب أو أصحاب الرعي، يعني أصحاب الأعمال المتكررة، هؤلاء ما يجب عليهم الإحرام. أما شخص دخل مكة يريد أن يدخل الجامعة، يريد أن يذهب يخطب، يتزوج، زيارة، يذهب يشتري شيء مش متكرر الزيارة، دخل مكة لغرض غير متكرر، يجب عليه أن يدخل محرما ولا يجوز له أن يدخل غير محرم. هذا مذهب الجمهور. مذهب الشافعية رحمهم الله أنه لا يجب أن يحرم إلا من دخل مريدا للحج أو العمرة، حتى لو كان مريدا السنة الثانية. ليش داخل مكة أنت؟ قال داخل علشان حج السنة الثانية، يقول لك يجب عليك تدخل بحج محرما، إما بحج أو بعمرة، لأنك متجاوز الميقات مريدا للنسك، فلا بد أن تحرم من الميقات. هنا تأتي معنا المشكلة، أنا أتكلم فيها حسب فهمي لأني ما رأيت فيها كلام لأهل العلم، وإن شاء الله شيخنا نعمان يفيدنا فيها. هذه المسألة هي: يخرج بعض الإخوة الطلاب زيارة من مكة، يعني هو دخل متمتعا، طبعا الطلاب كلامنا عنهم لأنهم فاهمون يعني، وإلا في العوام موجود فيهم أكثر من هذا. يدخل إلى مكة بعمرة متمتعا، ثم يخرج زيارة إلى الرياض، إلى جدة، إلى الطائف، إلى عسفان، إلى مناطق متفرقة، كلا وأصحابه أين يكونون، بعضهم في الدرب، بعضهم في الليث، بعضهم في القنفذة، بعضهم في وادي الدواسر، المهم يخرجون ويرجع غير محرم، ويرجع غير محرم. الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز له أن يدخل مكة غير محرم. أما الجمهور فواضح كلامهم أنه ما يجوز لأحد يدخل مكة غير محرم. يبقى على مذهب الشافعية، يقول: من أراد النسك، من أراد الحج والعمرة، فلا يجوز له أن يدخل إلا محرما. وهذا لما يدخل ذهب زيارة لأخته إلى الليث أو إلى القنفذة مثلا، راجع مكة، ليش راجع مكة؟ مش فيه حج. إذن هو جاوز الميقات مريدا للحج والعمرة، وعليه فلا يجوز له أن يدخل إلا محرما بحج أو محرما بعمرة، إلا محرما بحج أو محرما بعمرة. وهكذا من ذهب الطائف لزيارة عالم، لزيارة قريب، لأخذ كتب، لأي غرض ما، حتى جاوز المواقيت. وهكذا فيما يظهر أيضا أن من خرج إلى خارج الحرم وإن لم يصل المواقيت، لأنه من كان في خارج الحرم فميقاته بلده، فإذا خرج إلى بحرة مثلا أو إلى أي منطقة في حدود خارج الحرم ودون المواقيت، فالظاهر والله أعلم أنه لا يجوز له أن يدخل الحرم إلا محرما، إلا محرما. وهذا الأمر ينبغي أن ننتبه له ولا يتساهل فيه. هذا إذن هو الواجب الأول من واجبات الحج، وهو واجب العمرة، الإحرام من الميقات. يجوز الإحرام من قبل الميقات عند عامة أهل العلم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات كما تقدم. لا يجوز له أن يجاوز الميقات غير محرم، فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات فإحرامه صحيح، لكن يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. فإن لم يرجع استقر عليه الإثم ولزمه دم، وهو شاة جذعة من الظان أو ثنية من المعز، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب الواجب الثاني: المبيت بمزدلفة. يعني من دخل متمتعا، من دخل بعمرة متمتعا ثم خرج إلى ما وراء المواقيت ورجع، رجع سواء رجع محرما بالحج أو رجع محرما بعمرة أخرى أو دخل غير محرم على بقطع النظر، يعني أهو آثم أو غير آثم، اسم التمتع يبقى عليه. لكن هل يجب عليه دم التمتع؟ لا يجب دم التمتع إلا على من أحرم بالحج من مكة، على من أحرم بالحج من مكة. أما من أحرم بالحج من الميقات فلا يجب عليه دم التمتع، لا يجب عليه دم التمتع والقران، مع الخلاف هل يبقى عليه اسم التمتع أم لا، هل يبقى له اسم المتمتع أم لا. الأقرب بقى اسم المتمتع عليه، ولكنه لا يجب عليه الدم إلا إذا أحرم بالحج من مكة، إلا إذا أحرم بالحج من مكة، سواء خرج قبل ذلك أم لا، لأنه إن خرج ودخل غير محرم فعليه الدم لدخوله غير محرم، وإذا لم يخرج وبقي في مكة فعليه الدم لأنه متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. النبي في مزدلفة يقولون إن الواجب فيه لحظة بعد نصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، لحظة بعد نصف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة. هو كان الأصل أن يجب أكثر الليل، لأنه لا يقال بات بمكان كذا إلا إذا بقي أكثر الليل فيه، لكن لأنه لا يدفع الحاج إلا بعد غروب الشمس من عرفات على الأفضل أو على الواجب على القولين في المسألة، ففي الغالب ما يصل إلى مزدلفة إلا متأخرا، يعني المسافة نحو 9 كيلومتر تقريبا، نحو 9 كيلومترات، إذا مشيناها بالجمال نحتاج إلى ساعتين بدون زحام، وإذا مشيناها بالسيارات الخط فاضي نصل سريعا، لكن ما فيش خط فاضي هذه الأيام، يعني أكثر الناس الآن ما يصلون إلى مزدلفة إلا قرب نصف الليل شدة الزحام فيه، ويجوز الدفع قبل الفجر، فإذا كان الناس ما يصلون متأخرين والدفع يجوز قبل الفجر معناه أن المبيت الواجب شيء بعد نصف ليلة النهر، ويستحب أن يبقى إلى الفجر وأن يقف بالمشعر الحرام. من أهل العلم هم قليل من قالوا يجب أن يبيت إلى الفجر إلا المعذور، يجب أن يبيت إلى الفجر إلا المعذور، ويجب أن يصلي الفجر بمزدلفة على ظاهر حديث عروة بن مضرس، يعني على ما ظهر لهم منه، وإلا فأكثر العلماء على أن حديث عروة بن مضرس نفسه دليل على عدم وجوب الصلاة فيها، لأنه هو نفسه ما صلى في المزدلفة، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من النهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالرسول عليه الصلاة والسلام طمنه بأن حجه صحيح مع أنه هو لم يصلي، لأنه ما وصلها إلا في آخر الليل عرفة. الواجب الثالث رمي جمرة العقبة، تقدم معنا أن رمي جمرة العقبة يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، ولا يرمى في يوم النحر إلا جمرة العقبة، والواجب رميها بسبع حصيات، ولا بد أن تكون حصى حجارة، يعني لو رماها بفحم أو رصاص أو نعال أو حديد لا يصح، لا بد أن ترمى بحصيات، ولا بد أن يرمي بكل رمية حصاه، لو رماها 7 دفعة واحدة لم يصح، ولا بد أن يرميها أيضا رميا، فلو أنه طرحها طرحا لم يصح، لو أنه قذف الحصى قذفا هكذا 1، 2، 3، 4، 5 ما يصح، أنه ما رمى، لابد أن يرمي، وأن تكون حصيات، وأن تكون 7، وأن تصل إلى المرمى. وأما في أيام التشريق فإنه يجب أن يكون الرمي بعد الزوال عند الأئمة الأربعة، عند المذاهب الأربعة أن يكون رمي بعد الزوال، فلو رمى قبل الزوال لم يصح، والمراد بالذي لا يصح رمي ذلك اليوم، يعني لا يصح رمي يوم إلا بعد زواله، أما لو تأخر عليه رمي اليوم الذي قبل فيجوز أن يرميه قبل الزوال في اليوم الثاني، لكن مثلا يوم ثالث العيد ما يدخل وقت رميه إلا بزوال شمسه، لو كان نسي أو شغل عن رمي ثاني العيد ورماه قبل الزوال ثالث العيد يجوز، لأنه تابع للوقت الذي قبله، قد دخل وقته بنصف بزوال الشمس في ثاني العيد، إنما الذي يختص بزوال الشمس ورمي اليوم نفسه، فيدخل رمي كل يوم بزوال شمسه، أما رمي الأيام الأولى إذا قضاها أو إذا أداها في يوم بعدها فيجوز قبل الزوال كما يجوز في الليل أيضا. وإذا أراد أن يتعجل فيرمي اليوم الأول الذي هو ثاني العيد وثالث العيد وينصرف من منى قبل غروب الشمس، فإذا انصرف من منى قبل غروب الشمس بنية التعجل لم يجب عليه المبيت ولا الرمي اليوم الثاني، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويجب المبيت بمنى ليلة ثاني العيد وليلة ثالث العيد، فإن تعجل لم يجب عليه أن يبيت ليلة رابع العيد، فإذا لم يتعجل بأن غربت عليه الشمس وهو بمنى فإنه يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي يومها بعد زواله وينصرف بعد ذلك إن شاء. ويجب في المبيت بمنى أن يبيت أكثر الليل، أن يبيت أكثر الليل، سواء نقص منه من أوله أو نقص منه فهكذا فيصح. إلا وأن إنسانا مثلا عزم على غداء في ثاني العيد بجدة، سار تغدى وبعد العصر شرب شاهي وتعشوا بعد المغرب مباشرة ورجع إلى منى، وصل من الساعة 9 مثلا أو الساعة 10 وبات إلى الفجر، صح، لأنه بات أكثر الليل، لأنه بات أكثر الليل. وهكذا يعني من بات أكثر الليل فقد أجزأه، ولا يجب عليه أن يبقى النهار وكل الليل في منى، يجوز أن يبقى في النهار في مكة، بس الأفضل أن يبقى في منى. فلو بقي النهار في مكة وتحرك بعد العشاء إلى منى جاز ذلك، لأنه قد بات أكثر الليل بمنى، قد بات أكثر الليل بمنى. الجمع بين الليل والنهار هو قول الإمام أحمد أنه واجب، فمن لم يجمع بين الليل والنهار بالوقوف بعرفة فهو آثم وعليه دم، وهو أحد القولين عند الشافعية، وهو الذي جرى عليه صاحب الزبد، قال والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار إلى آخر. فهو يرى أن الجمع بين الليل والنهار من الواجبات، ومن أخل به فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر غروب الشمس وانصرف بعدها مباشرة بعد غروب الشمس، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، فتحريه لغروب الشمس ثم انصرافه بعدها مباشرة دليل أنه قاصد إدراك الليل بعرفة، دليل على أنه قاصد إدراك الليل بعرفة، فهذا دليل على وجوب الجمع بين الليل والنهار بالوقوف بعرفة، بالوقوف بعرفة. وطواف الوداع، طواف الوداع عند الشافعية واجب، وهو من مفرداتهم، واجب على كل من هو في مكة، طالب، تاجر، ساكن، حاج، معتمر، أي شخص في مكة يجب عليه إذا أراد أن يفارق مكة أن يودعها بطواف، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، قالوا هذا عام، لكن يجاب عليهم بأنه في سياق الحج، يجاب عليهم بأنه في سياق الحج، والله أعلم. يبقى معنا التحلل، نختم به، يعني أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر أربعة: رمي الجمرة وذبح الهدي أو نحره وحلق الرأس أو تقصيره، وطواف الوداع المتبوع بالسعي إن لم يكن سابع طواف القدوم. هذه ترتب بقولهم رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، رنحط. هذه أعمال يوم النحر، والأفضل أن ترتب هكذا، ويجوز أن يقدم ويؤخر فيها. النحر لا يتعلق به تحلل، النحر والذبح لا يتعلق به تحلل، لأنه ما يجب على أكثر الحجيج الذبح، يعني إما يجب عليه هدي ولا يجب، أو لا يجب عليه هدي أصلا. التحلل يتعلق بثلاثة: الرمي والحلق والطواف، المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. إذا فعل اثنين من الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، فقد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يحل به كل محظورات الإحرام من لبس المخيط وستر الرأس وستر وجه المرأة وكفيها والطيب وقلم الأظفار وحلق الشعر والصيد، كل محظورات الإحرام تحل به إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. فإذا أتى بالثالث مثلا رمى الجمرة وحلق، يجوز له يلبس ويقصر شاربه وينتف إبطه ويتعطر ليجي يطوف الإفاضة وهو معطر ومسبوك على ما يرى، لأنه قد تحلل التحلل الأول، تمام. ويجوز يخرج إلى خارج مكة يتصيد أرنب ويتغدى بها قبل ما يطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم حل له كل شيء، فجاز له أن يرجع بأهله إلى مسكنه ويبقى معهم إلى الليل، وفي الليل يذهبون إلى منى، حل له كل شيء حتى النساء بالتحلل الثاني، فيرمي الجمار ويبيت بمنى وهو حلال، وهو حلال. هذه أعمال الحج والعمرة الواجبة، المحظورات بابها واسع، وشروط الوجوب أيضا بابها واسع، لا سيما مع النوازل الحاصلة في هذا العصر، فتحتاج لها إلى إيضاحات كثيرة، لكن هذه من باب الفائدة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.